بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تبين أنه لا يمكن له بما ذكره الشهيد قدس الله نفسه من رجوع الشاكي للظان ومن رجوع الظان للمسرّ، قلنا إنه جاء أمر لا يمكن، يعني لا يمكن استفادته من الدليل، فإن الظان إذا كان ملحقا بالمسرّ فلا معنى لرجوعه إلى المسرّ، وإن كان ملحقا بالشك فلا معنى لرجوع الشاك إليه، فالجمع بين هذين الأمرين غير ممكن. اختار الماتن قدس الله نفسه إلى أن الظن ملحق بالشك، فلذلك ذهب إلى أن الظن يرجع إلى المتيقين كما أن الشاك يرجع إلى المتيقين، ولكن الشاك لا يرجع إلى الظن. وبعكس ذلك أن يقال بأن الشاك يرجع إلى الظان ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقن، يعني الظان يلحق باليقين. أما حكم الظان إلى المتيقن فقد تقدم الكلام فيه، فقلنا إنه لا يدلنا عنه ذلك شيء من الروايات الواردة، فالظاهر أن الظان يعمل بعمل نفسه، فلو فرزنا أن الإمام ظان وأن هذه الركعة هي الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة، والمأموم متيقن بخلافه أو بالعكس، كل منهما يعمل بوظيفته ولا يرجع الظان إلى المتيقن، تقدم الكلام في هذا. وأما الكلام في الموضع الآخر وهو رجوع الشاك إلى الظان، فالظاهر أنه يرجع، والوجه في ذلك أحد أمرين على سبيل منع الخلوف: إما دعوى أن المستفاد من الروايات الواردة في الشكوك، سواء في ذلك الشكوك المبتلى أو الشكوك الصحيحة، المستفاد من هذه الروايات أن الظن حجة وطريق إلى الواقع لا مجرد بيان الوظيفة العملية مع قطع النظر عن الواقع أيما كان. ففي صحيحة صفوان: إذا لم تدرك أن صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. المستفاد من المفهوم أن الظن لا حاجة معه إلى إعادة الصلاة، وكذلك في الشكوك الصحيحة الشك بين الصلاة والأربع أو الشك بين السنتين والأربع، وهكذا بقية هذه الشكوك الأدلة مقيدة بعدم الوهم، لم يذهب وهمه إلى شيء. المستفاد من هذه الروايات أن الذن طريق إلى الواقع وبه يهرس الواقع، لا أن المكلف والمصلي في مقام الأمل يكتفي بالامتثال الاحتمالي. هذا بعيد جدا، ولا سيما بمقتضى التعليل الوارد في أدلة الشكوك مع البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط: ألا أعلمك شيئا إن نقصت أو زدت لم يكن عليك شيء. يستفاد من هذه الروايات أنه سلام الله عليه في مقام تعيين وظيفة لا يحتمل معها النقص الواقعي، فيكون الواقع محفوظا ومتداركا على كلا التقليلين، على تقدير نقص الصلاة وعلى تقدير عدم النقص. إذا لم تكن الصلاة ناقصا فهي، وإلا فيتدارك بصلاة الاحتياط. ففي فرض الزن لم يقتصر سلام الله عليه بأحد الاحتمالات وبالامتثال الظني، بل من باب أن الزن طريق إلى الواقع وقد أهرز الواقع بسنه حجة، فقد أتى بالواقع بحجة شرعية كقيام البينة على أن هذه الركعة مثلا ركعة رابعة أو ركعة ثالثة أو غير ذلك. فالاكتفاء بالزن والعمل بالزن ولا سيما بمقتضى هذه التعليلات لأجل وجود الحجة وإحراز الواقع بهذا الطريق. إذن الزن طريق، والزن يقين في حكم الشارع، متيقن بالواقع لكن يقينا تعبديا لا مجرد الامتثال الاحتمالي واكتفاء بالامتثال الاحتمالي ولو فرضنا أن الصلاة ناقصة. هذا بعيد عن لسان الروايات. فإذا كان الظن طريقا شرعيا وكان حجة وكان الآخر شاكا، فرجوعه رجوع إلى الحافظ، فليس له شك إذا حفظ عليه الآخر، ليس للإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه، وكذلك العكس. فهذا من رجوع غير الحافظ إلى الحافظ، لأن الزلنا طريق وهجة، فبذلك يرجع الشاك إلى الزان كما يرجع إلى المتيقن. هذا أيضا يقين، ولكن يقين تعبدا لا يقين وجدانا. هذا أحد الوجه ولا بأس به. ولو فرزنا الإغماز عن ذلك، فرزنا أنه لم يستفد من الروايات أن الظن حجة وطريق، مجرد بيان الوظيفة العملية. أيضا يمكن القول برجوع الشاك إلى الظان ولا يرجع الظان إلى المتيقن كما ذكرنا، بل وشفي أن لفظ السهل كما تقدم ظاهر في الشك وفي المتهيّر وغير العالم بالوظيفة. الذي لا يعلم متهيّر لا يدري ناقص بل غير ناقص، لا بد من عمل الشك أن يعمل عمل الشك ولو بصلاة الاحتياط أو ببطلان الصلاة. فإن لفظ السهو كما ذكرنا بحسب اللغة اسم للغفلة والنسيان، ولكن كثيرا ما أطلق في الروايات السهل على الشك أيضا، فإن الشك ملحق بالغفلة وبالنسيان، أو باعتبار أن منشأ الشك هو الغفلة عن شيء، وإلا لو كان ملتفتا إلى تمام الخصوصيات لم يشك أبدا. فإنما الشك يهزل من جهة الغفلة عن بعض الخصوصيات المقارنة. فكيفما كان فلفظ السهل ظاهر في الشك والمتأيد ولا يدري أنه كم صلى ركعتين أو ثلاث أو أربع اثنتين أو أربع أو الشكوك الباطلة مثلا ثلاث أو الست مثلا أو الخامس بعد الدخول في الركوع وغير ذلك من الموارد. فإذا كان السهل ظاهرا في الشك كما استظهرناه وقلنا لا يشمل الزن فقوله عليه السلام ليس على الإمام سهل ولا على من خلف الإمام سهل في صحيح حفص بن المختري ظاهر في نفي السهل وأن جميع الأحكام التي هي مجؤولة على الشاك هذه الأحكام غير مجؤولة للإمام وغير مجؤولة للمأموم. جميع هذه الأحكام من الشكوك الصحيحة والشكوك الباطلة ليس على الإمام سهم ولا على من خلف الإمام سهم. فالأحكام المجؤولة للشاك في الشكوك الصحيحة أو في الشكوك الباطلة هذه الأحكام غير مجؤولة في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم. خرجنا عن ذلك إما للإنصراف كما ادعينا ولا بأس بالإنصراف أو لأجل الأدلة الخارجية أن هذا مخصوص بما إذا لم يكن الآخر صاهيا وشاكا وإلا فلو خرجنا أنهما شاكان لا يمكن التمسك بهذه الصيحة لا يرتمان أثر الشك يمزيان في صلاتهما. لو فرضنا أن الإمام والمأموم كل منهما شك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثانية أو الثالثة لا الإمام يدري بذلك ولا المأموم يدري. هذا خارج جزما. قلنا إن النفس الصحيح إذا منصرف ظاهره تخصيص الحكم بأحدهما لا بكليهما. ليب إلا لقال ليس في صلاة الجماعة سهم قال ليس على الإمام سهم ولا على من خلف الإمام سهم. فالنفى السهم عن أحدهما فينصرف هذه الصحيحة ذلك مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية أو مع الأدلة الخارجية ينصرف إلى ما إذا كان أحدهما شاكاً والآخر غير شاكين. إذن يشمل إطلاق هذا ما إذا كان الإمام ظاناً والمأموم غير ظان أو بالعكس. هذا الإطلاق يشمل ليس على الإمام سهون ولو فرضنا أن المأموم ظان ليس متيقن. نعم إذا فرضنا أن المأموم إذا شاك مثل الإمام هو لا يدري هو إذا لا يدري كلاهما متهير في الوظيفة الفعلية فحينئذ لا تكون هذه الصيحة شاملة. وأما إذا كان أحدهما وظيفته معينة يعمل بظنه وأحكام الشك غير جار في حقه من البناء على الأكثر أو من الحكم بالبطلان لا مانع من التمسك بالإطلاق فيقال ليس على الإمام سهم حيث إن المأموم ظان وليس له سهم عن الشك. أو بالعكس إذا فرضنا أن المأموم شاك والإمام ظان فإطلاق هذه الصيحة الدال على نفي السهو عن الإمام أو نفي السهو عن المأموم فيما إذا كان الآخر ظانًا الإطلاق لا مانع منه. إذن الصحيح عكس ما ذكره قدس الله نفسه حيث ذكر أن الظان يرجع إلى المتيقن و شاک لا یرجو الی الظن بل الامر بعکس ذلک، الشاک یرجو الی الظن ولکن الظن لا یرجو الی المتیقن کما تقدم. ثم ذکر قد نسی الله نفسه ان الامام اذا کان شاکر و المأمومون مختلفون فبعض المأمومین یرا ان هذه الرکعه رکعه ثالثه و بعضهم یرا ان هذه الرکعه رکعه رابعه و الامام شاکر لا یدنی انه رکعه ثالثه او رابعه. خب لو فرضنا ان الامام اذان تقدم الكلام في اذان لا يرجع حتى اذا فرضنا ان جميعهم كانوا متيقنين مع ذلك لا يرجع الامام اليهم فيعمل بسنه، واما اذا كان شاكا وهو محل البحث الامام لا يدري ان هذه الركعه ركعه ثالثه او رابعه وله مأمومان نفرض احدهما یرا ان هذه الرکعه رکعه ثالثه و الاخر یرا ان هذه الرکعه رکعه رابعه فالامام لا یرجو الیهم لا لاجل المرسل المذکور المتقدم ذکر فی تلک المرسل ان الامام یرجو الیهم اذا کان باتفاق منهم لا لاجل ذلك فإن هذه الرواية ضعيفة كما تقدم ولا يمكن الاستدلال بذلك بل لأجل عدم إمكان الرجوع لأجل التعارض. إذا فرضنا أن المأموم إن المأمومين اختلفوا فبعضهم رأى شيئا وبعضهم رأى خلاف ذلك لا يمكن شمول الدليل لا سهل للإمام إطلاق رواية حفص بن البختري سيئات حفص بن البختري لأن شموله لبعضهم دون بعض ترجيهم بلا مرجح لأحدهما لا بعينه. مرارا ذكرنا أنه ليس فرد ثالث. الرجوع إليهما معا تناقض لا يمكن التعبد بالمتناقضين، يبني على الثلاث ويبني على الأربع أمر غير ممكن. فمن جهة التنافي والتعارض بين المأمومين أحدهما يثبت شيئا والآخر ينفي هذا الشيء، فدليل الرجوع لا يشمل مثل ذلك، إذن يسقط. فالمرجع والأدلة الأولية أدلة الشهود، الإمام شاك بين الثلاث والأربع، ومن شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة الاحتياط بل أو بركعتين عن جلوس على ما تقدم. دليل أن الإمام يرجع إلى المأموم ليس على الإمام سهو لا يشمل مثل ذلك، لأن التعبد بالمتناقضين غير ممكن، أحدهما دون الآخر بلا مرجح، أحدهما لا بعينه ليس فردا آخر. فلذلك مثل هذا الدليل لا يشمل المورد، فالمرجع يكون هو المطلقات. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان شاكا والمأمومون مختلفون، بعضهم شاك وبعضهم متيقنون، من المأمومين من هو متيقن بأن هذه الركعة ركعة رابعة ولكن بعضهم شاك لا يدري أنه رابعة أو ثالثة، بل إمام إذن شاكون. ذكر قدس الله نفسه أن الإمام يرجع إلى المتيقن منهم والمأموم الشاك يرجع إلى الإمام، فهذا يشتمل على حكمه، حكم الرجوع الإمام إلى المأموم وحكم رجوع المأموم إلى الإمام. أما رجوع الإمام إلى المأموم فهذا مما لا ريب فيه، إذ لا يعتبر في رجوع الإمام إلى المأموم أن يكون المأمومون بأجمعهم بل متفقين إلى ذلك، بل إن هذا أمر لا يمكن إحرازه غالبا إذا كان المأمومون كثيرين فلعله لا يمكن إحراز ذلك كل واحد واحد يسأل منهم أن هذه الركعة ركعة رابعة وثالثة على أن المأموم المتيقن لو كان هو وحده لجاز الرجوع إليه بمقتضى إطلاق عبس من المقتري والذنب الآخر إليه لا يكون مانعا. فرضنا أن الآخر لم يكن مقتديا أصلا، الآخر فلاك، فكان للإمام أن يرجع إلى هذا المأموم المتيقن. كان الآخر موجودا أو لم يكن، فوجوده وعدمه في هذه الجهة سيان. فيشمل الإطلاق ليس على الإمام سهم، فليس على الإمام سهم باعتبار أن المأموم حافظ، طبيعي المأموم حافظ، وإن كان في المأمومين بعضهم ليس بحافظ، فمن هذه الجهة لا إشكال له. وأما من الجهة الثانية وهو أن المأموم الشاك يرجع إلى الإمام بعد رجوع الإمام إلى المأموم المتيقن، هذا بأي قاعدة يمكن تتميمه؟ إذا فرضنا أن الإمام ليس بمتيقن وليس بظن كما هو المفروض، بل الإمام رجع إلى المأموم باعتبار أنه ليس على الإمام سهون. رجوع المأموم الآخر إلى الإمام هذا كيف يمكن؟ بل إنما ذكره قدس الله نفسه هنا أن المأموم يرجع إلى الإمام لا ينسجم مع ما تقدم منه قبل السر من أن الشاك لا يرجع إلى الظان. إذا فرضنا أن الشاك لا يرجع إلى الظان باعتبار أن من يرجع إليه لابد من أن يكون متيقنا، كيف هنا يرجع المأموم إلى الإمام مع أن الإمام ليس بمتيقن؟ غاية الأمر أن وظيفته متعينة، إن كان هذا المقدار يكفي في جواز الرجوع يعني تعين الوظيفة فلماذا لا يرجع الشاك إلى الظان؟ وإن كان هذا المقدار لا يكفي بل لابد في من يرجع إليه من الحفظ واليقين، فكيف يرجع المأموم إلى الإمام هنا وقد ذهب إلى أن الشاك لا يرجع إلى الظان؟ هذان الأمران لا يجتمعان وبينهما تهافت، ونتكلم به إن شاء الله تعالى.